بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، قد قمش شبها من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن غير طائل، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا، مما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويولي معانيها تغييرا وتبديلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ذكر القسم الأول من أو القلب الأول هو النوع الأول من القلبين، القلب الذي ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، ثم ذكر القلب الثاني. يقول: والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، الجهل هذا أحاط به، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، لأن معرفة الله عز وجل والعلم به يكون عن طريق الإيمان بالأسماء والصفات والعلم بها، وهو ينكرها أو ينكر بعضها. وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، لأنه يؤولها. قد قمش أي جمع، القمش الجمع دون تمييز، مثل جمع حاطب الليل. قد قمش شبها من الكلام الباطل، الشبه عنده كثيرة، وارتوى من ماء آجن، الآجن هو الماء المتغير الطعم واللون، وارتوى من ماء آجن غير طائر، ارتوى به، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، عجيجا، عج يعج عجا وعجيجا، رفع صوته وصاح. يقول: آيات الصفات وأحاديثها تعج منه عجيجا، أي ترفع صوته وتصيح، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا، ضجيج يضج ضجيجا إذا فزع من شيء وغلب وصاح مستغيثا. لماذا؟ يعني دائما تشتكي إلى الله عز وجل الأسماء والصفات وأحاديثها، هذه صفتها معه، هذا حالها معه. لماذا تشتكي إلى الله عز وجل؟ مما يسومها تحريفا وتعطيلا، حظها منه التحريف والتعطيل. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. التحريف يكون وسيلة، التعطيل يكون غاية. لماذا يحرف؟ ليصل إلى التعطيل. والتحريف يكون كما قلت في الدليل، وهو عبارة عن التلاعب بالنصوص باسم التأويل. وتعطيلا، التعطيل هو الغاية. والتحريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذكرها الشيخ ابن تيمين في الشرح: تحريف لفظي لا يتغير به المعنى، كأن يقرأ شخص الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي، ولكن المعنى لا يتغير، لأن الحمد ثابت لرب العالمين، المعنى لا يتغير ولكنه لا يجوز. الثاني تحريف لفظي يتغير به المعنى، كان يقرأ أنعمت عليه، هذا يتغير المعنى. القسم الثالث تغيير معنوي، تحريف المعنوي، تغيير معنوي، وهذا هو بضاعة هؤلاء، هذا كثير عند هؤلاء. التحريف الذي يتغير به المعنى أيضا حاولوا أن يفعلوه في بعض النصوص، ولكن هذا مكشوف لا يمكنه، ولذلك الذي يمارسونه هو التحريف المعنوي الذي يسمونه تأويلا، مثل أن يقولوا نحن نثبت الاستواء ولكن معنى الاستواء هو الاستيلاء، هذا تحريف، تحريف معنى. أما التعطيل فهو تعطيل الله عز وجل أما يثبت له من الأسماء والصفات، وتعطيل النص أيضا عن المدلول والمعنى الصحيح الذي يثبت لله عز وجل. فمن كثرة التحريف ومن كثرة التعطيل دائما تشتكي إلى الله عز وجل، حالها معه حال رادو ما رادو، ويولي معانيها تغييرا وتبديلا. هذا نعم.
قال: قد أعد لنفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها هروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى وسلم.
عنده العدد والقوانين التي أعد لدفعها كثيرة، تأويل، مجاز، ظنية الأدلة اللفظية، كون أخبار الآحاد ظنية كثيرة جدا.
قال رحمه الله: وقال تلك
وإذا دعي
إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين.
طبعا هذا معول من المعارض، وهذا سبحان الله لا يوجد حتى عند المعتزلة، هذا الذي نجده عند متأخري الأشاعرة لا يوجد حتى عند المعتزلة، ظنية الأدلة اللفظية عموما، هذا تجاوز به المعتزلة. الأدلة عندهم على قسمين: الأدلة العقلية وهي تفيد اليقين، والأدلة اللفظية وهي لا تفيد اليقين، لأنها تتوقف على مقدمات عشرة، وتوفر هذه المقدمات العشرة مستحيل، وبالتالي يستحيل أن يكون أي دليل لفظي مفيدا لليقين. نعم. عندهم.
قال: قد اتخذ التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات للجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان.
يسميها تجسيما ويسميها تشبيها، لأن كل من يؤولها وكل من يثبتها وكل من يعطلها يعطلها باسم التشبيه. نعم.
مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء.
أي هذا العلم عنده قليل، هذا العلم عنده قليل، لأنه أصلا ليس مهما عنده، بما أنه لا يفيد اليقين، وبما أنه لا يحصل منه اليقين، فلماذا يتعب نفسه؟ عنده أدلة عقلية جاهزة أخذها من ابن سينا وشيوخه وفروره تكفي، أما العلم النافع الموروث فهذا عنده قليل، لأن أصحاب هذا العلم عنده هم مشبهة، متهمون، نوابت، نواصب، لا يهتم به، لكنه
مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء.
سبحان الله.
خلع
من تعبير ابن القيم من أدق ما يقول: العلم النبوي عنده قليل، ولكن الشكوك والشبه عنده كثيرة جدا، حتى الأمور التي يقررها هو أيضا يلعب فيها بالشبه، هكذا تعود، لأن إرادة الشبه هذا يعد عندهم نبوغا في العلم، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. نعم.
خلع عليهم كلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل.
بما أنه ارتضى علم الكلام، فعلم الكلام أعطاه جائزة. ما هذه الجائزة؟ الجائزة هذه، الجائزة التي أخذها من علم الكلام، الجهل والتجهيل. خلع عليه الكلام الباطل، الكلام الباطل، علم الكلام الذي ارتضاه، أعطاه جائزة الجهل والتجهيل. هذه جائزة. من يدرس عند المتكلمين ومن يدرس كتبهم يحصل على الجهل والتجهيل كجائزة. نعم.
فهو يتعثر في أذهان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل،
أي من الفرق التي أشغل المتكلمين، من الفرق التي أشغلوهم هم المحدثون. وهذا يدل على يعني مدى فضاحة هذه من الفرق التي أشغلتهم المحدثون. المحدثون عندهم نوابت، وهم عندهم نواصب، وعندهم وهم. فإذا كان صاحب الحديث عدوه فمن أين سيستفيد؟ نعم.
قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف
أحد الجهمية المعاصرين ممن دائما يرد على شيخ الإسلام ويجعله ديدنا، حقق كتابا في علم الكلام لعلاء الدين البخاري، علاء الدين البخاري هذا الذي كان يكفر شيخ الإسلام. هو معاصر للحافظ ابن حجر، توفي قبله بعشرة أو 11 سنة. بما أن له موقف من شيخ الإسلام فحقق كتابه في علم الكلام ونفخ فيه وكتب له مقدمة طويلة، شيوخه وتلاميذه بل ومعاصروه، لأنه يريد أن يكبر الكتاب، معاصروه، وذكر موقفه من شيخ الإسلام، ثم ذكر أقوال العلماء فيه. من الأقوال التي ذكرها قول للمقريزي أنه لم يكن عالما بعلم الحديث، على علاء الدين البخاري. فتصور ما الذي يقول. كثير من المحدثين أصلا هم مشبهة هذا المحقق، فمعركتهم مع المحدثين قديما وحديثا. لماذا؟ لأن هذه البضاعة التي عند المحدثين، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لا يستصيبونها. لو استصابوها انتهت المعركة أصلا. ما صار هناك تأويل، وما صار هناك هذا التنافر، وما صار هناك هذا التناوب، انتهت القصة أصلا. نعم.
قال قطافة،
وذكر أنه لا يجوز أن يقال في علام الدين البخاري كذا. ليش لا يجوز؟ هذا حاله.
قال قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها فانثنى،
يتكفف أربابها، يطوف على أبواب الآراء والمذاهب، يتكفف أربابها، يأخذ منهم النظريات والعقائد الباطلة. نعم.
فانثنى، قال فانثنى،
ويقول أحد لعمري لقد طفت البلاد، لعمري لقد طفت البلاد، لقد طفت المعاهد كلها، فلم أر إلا قارعا سن نادم. لقد طفت المعاهد كلها، عارض الأمير الصنعاني هذا البيت بقوله لعلك أهملت الطواف بمعهد كذا للرسول، ونسيت باقي البيت. طواف المعاهد كلها باستثناء معهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يطوف المعاهد كلها؟ حتى يأخذ منه الأسلحة لمحاربة هذا المعهد. طيب، ما الذي حصل عليها بعد هذا التكفف؟ فانثنى.
قال فانثنى بأخس المواهب والمطالب.
نعم، هذا الذي حصل عليه، فانثنى أي رجع بأخس المواهب العطية، بأخس العطايا والمطالب. نعم.
قال عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان.
وهذه أبواب الوحي، أبواب الوحي هي التي سيحصل منها بنهاية نهاية المراد وغاية الإحسان، هذا باب الوحي. نعم. ولكنه عدل عنها فابتلي بماذا؟
فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان.
نعم.
قد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد.
يقول ثوبه وحلته منسوجة من أربعة أنواع من الجهل، تقليد، شبه، عناد. القماش الذي نسج منه ثوبه هذا منسوج من الجهل والتقليد والشبه والعناد للحق حتى ولو عرفه، فمن أين سيأتي اليقين؟ هذا ثوبه الذي لبسه. نعم.
قال فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحق جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان،
لأن الجهاد بالسيف والسنان لا يكون إلا مبنيا على العلم. ولذلك أي جهاد لا يكون مبنيا على العلم والإيمان يفسد أكثر مما يصلح. فالجهاد الذي يسبقه والذي ينبغي أن يكون مبنيا عليه هو الجهاد بالحجة والبيان. لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون عالما كيف يجاهد ولماذا يجاهد. أما إذا كان عريا عن هذا ففساده أكثر من إصلاحه صلاحه. لذلك يقول والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. نعم.
قال ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا.
أمر به إنذارا وتعذيرا، أمر به أي أمر به الجهاد بالحجة والبيان. نعم.
فقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
وجاهدهم به أي بالقرآن. نعم.
قال وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير. فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق.
بغزو، هذا التنوين هنا للتنكير، بغزو بأي غزو. المؤلف عمم الحديث عممه لأنه اقتباس من الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم. يقول هذا يشمل الجهاد بالسيف والسنان والجهاد أيضا بالحجة والبيان. نعم.
قال: وكفى بالعبد عمل وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبس.
كفى به عمل، لأنه مع كون الميدان قد حمل وطيس مع ذلك لا يرى، أو يرى ولكنه مخذول. كفاه عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد
لبسوا للحرب
لأمته، أي سلاحه.
وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، وقد حمي الوطيس ودارت رح الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران نزالي نزالي.
يصور هنا الحرب بين أهل السنة وأهل البدع، وهذا الحرب طبعا مستمر دائما، الحرب بين أهل السنة وأهل البدع قائم ودائم دائما. ومن يتغاضى عن هذا الحرب ولا كأنه رأى أن أهل السنة يحاربون المبتدع، من هذا يصور الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران نزالي نزالي، مع ذلك كله لا يرى هذا. وهو
قال: وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين.
هذا في أحسن الأحوال، إن لم يكن مع العدو في أحسن الأحوال، هو في الملجأ والمغارات، من هناك يراقب الوضع، والمدخل يعني في يقول المحقق هنا المدخل شبه الغار يدخل فيه، يعني مثل الغار، وهو في المدخل مع الخوالف مع النساء كمين، من هناك يراقب.
قال: وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين.
إن خرج من الغار لماذا يتحصن بالغار؟ لأنه يتحصن من كلا الطرفين، والمهم هنا أنه ليس مع أهل الحق. وإن خرج من الغار يذهب إلى تل مرتفع، ومن هناك يكون مع الناظرين يشوف. نعم.
قال: ينظر لمن الدائرة ليكون إليه من المتحيزين.
أي ينظر لمن الدائرة، لمن الغلبة، ليكون إليه من المتحيزين، أي لينهاز إليه. نعم.
ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه: إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين.
كنت أتمنى وكنت أدعو أن ينصر الله الحق الذي أنتم عليه. نعم.
قال: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا
طبعا المحقق هنا يقول، يشير رحمه الله إلى حال المنافقين في المعارك، وهي الحال التي ذكرها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لو كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، شوفوا التأكيدات الآن، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، ما الذي سيقول؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم. نعم.
قال: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأخس الأثمان.
أي لأن الذي يبيع نفسه بأخس الأثمان هذا لا يقدر قدر نفسه، هذا الذي ارتضاه لنفسه، يعني يعني هو الذي قومها هكذا. لذلك يقول: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيم. إذا كنت تعرف لنفسك قدرها فلا تبيعها بأخس الأثمان. نعم.
وأن لا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان.
نعم.
وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن.
نعم. وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، يحدد موقفه من خلال ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: فكأن قد كشف الغطاء.
فكأن
قال: فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة.
يقول: اتضح الآن الموقف، موقف أهل السنة، ما هو موقفهم وأين هم، وما هو موقف هذا البدع وأين هو. واضح الآن، ليس لأحد عذر في التخلف أو في أن يدعي الحياد، ليس له عذر في ذلك. يقول: فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار. لأن إذا لم يكن، إذا كان هناك غبار الموقف يكون: وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة. واضح الآن، وعن وجوه أهل البدع عليها غبرة. نعم.
قال: ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
نعم. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، كان فيه شيء والله أعلم. نعم.
قال: فوالله لم
هو أفضل. أول أثر فيه ذكر هذا اللقب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشر الذين ظلموا وأزواجهم.
أي إذا قيل احشر الذين ظلموا وأزواجهم وتحشر معهم، أحسن من هذا تفارقهم من الآن. نعم.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم.
أي احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي من مثلهم ومن هم في عقيدتهم أشباههم ونظراؤهم.
وقد قال تعالى: وإذا النفوس زوجت فجعل صاحب الحق.
هذا ذكره تأييدا لهذا التفسير. نعم.
فجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته. هنالك والله يعق الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه. قال تعالى: يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
نعم.
قال فصل: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه.
طبعا هذه المحاكمة التي ذكرها، يقول هنا المحقق، ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل صورة لمناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطل لها، وقد بنى منظومته على هذه المناظرة وعرض أقوالهما ومحاكمتهما في النظم. يقول المحقق: وقد اجتهدت في البحث عنها، يعني هذه هل حصلت فعلا، هل حصلت مناظرة. يقول: وقد اجتهدت في البحث عنها، ولعلها وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لابن القيم نفسه رحمه الله، فوقفت على مناظرات عدة، ولكن صورها تختلف عن هذه الماضي، وسواء كانت حكاية لمناظرة وقعت أو سواء كانت تصويرا للموقف المستمر بين أهل البدع وأهل السنة، بنى هذه المنظومة كلها على هذه المناظرة، وأن هناك مثبت للصفات صاحب الحق، وهناك أيضا مبطل الذي لا يثبت الصفات، هذا يدعوه للمناظرة وذاك يتخلف، في الأخير كما سيأتي في الأخير كتب كل ما عنده وعرضه للناس حتى ينظر فيه. هذا موقف المخالف وهذا موقف يعني، هذه أدلتي وهذه أدلة المخالف. يقول: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك. نعم. فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه. المعطل قال للمثبت: هات ما عندك. وهذا الطلب بارد جدا، مثل طلب الذي يطلب الطعام وهو غير جائع. متى سيكون ملحا؟ إذا كان جائعا. أما إذا لم يكن جائعا ولا يريد أن يأكل أشياء فطلبه سواء أعطيتني أو ما أعطيتني. نعم. لماذا يطلب؟ ولكن
قال: ولكن غرضه عرض بضاعته عليه.
نعم. المقصود عنده يقول له: أعطيني، أعطيتني، طيب خذ مني. هذا هو المهم عنده، ما دام أخذت منك خذ مني. ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، يريد أن يأخذ المحق، يأخذ بضاعته، بضاعة المبطل.
قال: فقال له: ما تقول في القرآن؟
قال له، قال لصاحب الحق، قال لصاحب السنة، قال له،
قال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني قولي، ابحث عنه في الكتاب والسنة، ما تجده في الكتاب والسنة هو موقف، ليس لي موقف تبحثه عندي، لا، الذي في الكتاب والسنة هو موقف. هكذا بدأ شيخ الإسلام الحموية السؤال، هناك أيضا قريب من هذا. فموقف أهل السنة في مثل هذه المواقف هو الذي في الكتاب والسنة، هذا جواب إجمالي. نقول فيهما، أي في الاستواء والقرآن، ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما نذكره نذكره لأنه هو الذي في الكتاب والسنة، موقفنا ما في الكتاب والسنة. طيب ما هو، ما هو الذي في الكتاب والسنة؟ نصف الله.
قال: نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل.
أي الذي نجده في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل لنفسه ومن وصف رسوله له نثبته ولا نحرف، وكما قلت التحريف يكون في الدليل، ولا نعطل، والتعطيل يكون في المدلول، والتعطيل يكون غاية، التحريف يكون وسيلة. لماذا هذا المعطل يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لماذا؟ ليعطل الاستواء الحق الذي أثبته الله عز وجل في هذه الآيات. والاستواء الحق هو العلو والارتفاع، الله عز وجل وصف نفسه بالعلو والارتفاع. نعم.
قال: ومن غير تشبيه ولا تمثيل.
نعم. إذن نحن نفارق الفئتين، الذين يزعمون التنزيه فيعطلون، والذين يزعمون الإثبات فيشبهون. فموقف أهل السنة مفارق لموقف الفئتين المتقابلتين. نعم.
قال: بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم. بل نثبت له، نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، نثبت له إثباتا بلا تمثيل. زاد هنا هذه الكلمة: وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات. زاد هذا للرد على من يقول أن أهل السنة يثبتون كل شيء ثم يقولون نحن نثبت إثباتا بلا تمثيل. وهذا طبعا ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، ذكر هذا بالتفصيل. يقول، نقل هنا كلامه، وقال شيخ الإسلام: معلوم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد النفي، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه في نفي التشبيه. الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وكل ما ينافي هذه الأسماء والصفات ما الذي سيكون؟ العيوب والنقائص، والله عز وجل ينزه عنها. لماذا؟ لأنها تنافي المعاني التي أثبتت بالأسماء والصفات، نحن ننفيها، وننفي أيضا مشابهته للمخلوقات، ونثبت ما أثبته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. تنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل، وتنزيه المبتدع يكون بالتعطيل. أنفي هذه الصفة من الله عز وجل، لماذا تنفي؟ لأن الله عز وجل منزه أن يوصف بهذه الصفة. طيب، الله عز وجل أثبت لنفسه. نعم.
قال: فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيها.
طبعا هذا نص كلام الإمام نعيم بن حماد الخزاعي: فمن شبه الله، من هنا إلى تشبيها، هذا نص كلامه نعيم بن حماد الخزاعي، هذا أحد كبار مشايخ البخاري رحمه الله. إذن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. هذا يرد على المتكلمين، لأنهم يقولون إثبات الصفات فيه تشبيه، ليس فيه تشبيه. نعم.
قال: فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
المعطل يعبد عدما، لأنه لا يصفه بأي صفة. ليس ليس ليس، طيب تعبد ماذا؟ والموحد والمشبه يعبد صنما، لأن إلهه شبيه بالمخلوقات، صنم من الأصنام. والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، الإله الذي هو الواحد هو الصمد الذي يرجع إليه جميع المخلوقات. نعم.
قال: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا.
طبعا المثبت هنا استغل سؤال فأشغله، المعطل يريد أن يعطيه خلاصة ثم، ولكن المثبت هنا أشغله وأقول 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 وذاك يستمع. يقول هنا: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، يعني يعطيه التفصيل. نعم.
قال: فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه.
فكما، والكلام في الصفات،
والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات.
نعم. وأنتم تتفقون معنا، أنتم تتفقون معنا أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، وبالتالي لا بد أن نثبت صفاته أيضا غير مشابهة لصفات المخلوقات، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات من حيث الإثبات ومن حيث عدم التكييف. نعم.
قال: فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين.
إذن صفات الله عز وجل لا نشبهها بصفات المخلوق، نثبتها بلا تشبيه ولا بلا تمثيل. نعم.
قال: ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين.
هذا موجه إليه مباشرة، نحن نثبت صفات الله عز وجل كما تليق به وبكماله وجلاله، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. شناعتك أنت وأمثالك، لا كرامة لها ولا ننظر إليها. نثبت صفات الله عز وجل كلها، لا ننفيها ولا نعطلها لأجل شناعة المشنعين. نعم. وتلقيب
المفترين،
لأنهم يلقبوننا بألقاب يشوهون بها الحق وصاحب الحق. نعم.
كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب،
أي لأن القائد عندهم لا ولاها إلا ببراء، لا يمكن أن هذه قائد لا ولاها إلا ببراء، لا يمكن أن تكون ممن يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا إذا تبرأت من الشيخين. إيش العلاقة بين هذا؟ فلذلك إذا كنت تقول أنا أحب علي بن أبي طالب وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وأحب جميع الصحابة، قل لا، محبة علي بن أبي طالب تستلزم البراءة من الشيخين وبقية الصحابة، تستلزم. وهذه سبحان الله قاعدة غريبة، لا ولاء أي لا محبة لعلي إلا ببراء أي بالتبرؤ من الشيخين، هكذا عندهم. ونحن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسميتهم لنا نواصب، يسمون أهل السنة نواصب. نعم.
قال: ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة.
القدرية الذين ينفون بعض القدر، ينفون أن يكون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد، ويقولون إثبات نسبة أفعال الله عز وجل، نسبة أفعال الإنسان إلى الله عز وجل خلقا هذا لا يجوز، بل هي منسوبة إلى الإنسان خلقا وفعلا، ومن لا يوافقنا فهو جبري، هكذا يقول المؤلف. نحن لا نكذب بقدر الله عز وجل لأجل خرافاته، لأن هؤلاء القدرية يقولون من لا يوافقنا فهو جبري. طيب أنا جبري، إذا كان هذا هو الجبر، نعم، هذا ليس من الجبر في شيء، لأن الله عز وجل كلف من كان قادرا ومن كان مريدا. الذي ليست عنده إرادة هذا مجنون غير مكلف، والذي يكون عاجزا هذا غير مكلف، فأين الجبر؟
قال: ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية.
طبعا مجسمة مشبهة هذه ترجع إلى الاستلزامات التي يذكرونها، يقولون ما دام أنكم تثبتون الصفات أو تثبتون الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية فأنتم مجسم. فمثلا إثباتكم لصفة العلو هذا يستلزم الجهة، وكل من يكون في جهة يشار إليه، وكل مشار إليه جسم، ولا الشر متماثلة، فأنتم ماذا؟ مجسم. شفت السلسلة من وين؟ وإذا أثبتت شيئا من الصفات الخبرية، أثبتت لله عز وجل اليدين والوجه، وهذه أعضاء، وهذه تستلزم التركيب، وهذا لا يكون إلا للأجسام، والأجسام متماثلة، فأنت مشبه. أما الحشوية فهذا بالنظر إلى بضاعتنا نحن والأدلة، تستدلون بكل شيء، عندكم حشو، هذا عندكم دليل، وهذا عندكم دليل، وهذا عندكم دليل، وهذا عندكم أخبار الله، هذا عندكم أدلة تفيد اليقين، والأدلة اللفظية كلها عندكم يقين، لا، عندكم حشو، أنتم حشوي. وسبحان الله، الذي عندك، الذي عنده يعني، الذي خرج به من الحشو، إذا سميته حشويا تكون قد زكيته. هذه البضاعة التي عندك الفاسدة القاصدة. نعم، يقول: لا نجحد صفات ربنا لتسميتكم لنا، هذا المقابل طبعا هو لتسميتكم لنا مجسمة مشبهة حشوية، هذه الألقاب لا تثنينا عن إثبات صفات الله عز وجل، كما قيل
فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد مجسم.
نعم، طبعا أهل السنة كما تعرفون لا يثبتون هذه الصفة، أو التجسيم لا يعلقون به شيئا، لا يثبتون لله عز وجل الجسمية، ولا ينفونها لأنها من الصفات، من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة قاعدة أهل السنة فيها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. ولكن المخالف مصر على أنك مجسم. لماذا أنا مجسم؟ لأنك تثبت. طيب، إذا كان المثبت مجسما فأنا مجسم، واضح؟ هذا من هذا الباب. فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإن اليوم عبد. نعم.
قال: ورضي الله عن الشافعي إذ يقول: إن كان رفض الحب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
طبعا هذه التهمة من الخوارج. الخوارج هم نواصب، النواصب الذين هم نواصب هم خوارج. أما تسمية أهل السنة نواصب فهذا من خرافاتهم. الخوارج عندهم نصب، يقولون كل من يحبهم يحب آل محمد فهذا رافضي عند النواصب، ونحن نحب آل محمد، نحبهم لأمرين. الأمر الأول طبعا نحب المؤمنين منهم لأمرين، الأمر الأول لإيمانهم، والأمر الثاني لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم ميزة لا يشترك معهم فيها أحد. وأهل السنة هذا إيمانهم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا كان هذا رفضا فهذا رافض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. نعم.
قال: وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي.
طبعا قدس الله روح القائل، هذا الإطلاق كثير عند ابن القيم، وموجود أيضا عند شيخي ابن تيمية رحمه الله. قدس الله روحه أي طهره، هذا دعاء، طهره وزكاه زكى روحه وطهره. أما ما يقال قدس الله سره، فالسر إذا كان بمعنى الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، سر ما نعرفه، إذا كان بهذا المعنى فلا بأس، ولكنه كل يستخدمه حسب مفهوم السر عنده. وأكثر ما يستخدمه الصوفية قدس الله سره، وما تدري إيش السر الذي عنده. أما قدس الله روحه فهذا الدعاء واضح. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام تيمية إذ يقول: إذ كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان، ليشهد الدنيا كلها أني ناصب. يعني هذه التهمة من الروافض، كل من يحب أحدا من الصحابة فهو عندهم نصب، وكما قلنا عندهم هذه القاعدة لا ولاء إلا، ونحن نحب علي، نحب علي بن أبي طالب، ونحب غيره من الصحابة، ونحب أيضا جميع الصحابة، ونثبت كل ما ورد عن كل صحابي بخصوصه. هذا الأمر ترى لا يفعله إلا أهل السنة. هذا الخير أن يؤمن بكل ما ورد عن كل صحابي. الفئات المتقابلة، هناك ناصبي وهناك رافضي، وأهل السنة يجمعون بين الأدلة كلها. عموما الصحابة عندهم ردود، هذا أصل، ثم يعتقدون أنهم يختلفون ومراتبهم تختلف، وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويؤمنون أيضا بكل ما ورد لكل صحابي. ونؤمن أن لا يجوز أن ندخل فيما شجر بين الصحابة. لماذا ندخل نحن فيه؟ فبعضهم يسموننا ناصبي، وبعضهم يسموننا رافضي. وألقاب أهل السنة سبحان الله في قاموس المخالفين كثيرة جدا، ستفاجأ بألقابهم عند المخالفين، سيخيل لك أنهم مجمع الشر في هذه الدنيا. أي شر في أي فئة سيخيل لك أنه موجود عند أهل السنة. لماذا؟ لأن الذي يرد على الجميع هم أهل السنة والجماعة. الذي يرد على النواصب، والذي يرد على الروافض، الذي يرد على الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة، من؟ والباطنية والإسماعيلية وغيرهم، أهل السنة. ولذلك كل فرقة يتترس بشيء ضد أهل السنة والجماعة. ومن الأمور التي يتدرسون بها ألقاب شنيعة وضعوها لصاحب الحق حتى ينفروا.
قال: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله.
لا زال فإني أقول، لا زال مستمرا معه، وأكيد يكون قد ندم منه المعطل لما سأله، لأنه ينتظر متى ينتهي حتى يطيعه.
قال: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
إنه كلام الله حقيقة، القرآن الذي نتلوه وهو الذي أمامنا هو كلام الله عز وجل حقيقة، منزل، ولا بد أن يقيد بأنه غير مخلوق أيضا، لأن المنزل هناك من المنزل ما هو مخلوق، كالمطر وغيره. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أو منه بدا من الظهور، هذا معناه أن الله عز وجل هو الذي تكلم به، هو الذي تكلم به، وليس كما يقول الأشاعر والماتريدية أنه ظهر من محمد صلى الله عليه وسلم هو من جبريل، لأن عندهم الكلام النفسي هو الكلام حقيقة عندهم، كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي عندهم، والكلام النفسي في نفس الله عز وجل، والقرآن الذي أمامنا هذا ليس كلام الله عز وجل حقيقة عندهم. طيب كيف وصل إلينا؟ قالوا الله عز وجل أفهم، أفهم من؟ جبريل، وجبريل عبر عن عما فهمه من الله عز وجل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ لمن؟ لجبريل. فبدأ ممن؟ من جبريل. ومنهم من يقول الله عز وجل أفهم جبريل، وجبريل أفهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو عبر عنه بألفاظه. فيكون من بدأ ممن؟ ولذلك أهل السنة دائما يذكرون هذا في تعريفهم للقرآن، منه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود، هو المتكلم به وهو الموحي به وهو الذي منه سمع جبريل، جبريل سمع منه مباشرة وإليه يعود، إليه يعود أيضا حسا ومعنى، يعود حسا لأنه في آخر الزمان سيرفع حينما لا يكون هناك من يتلو القرآن، وكلام الله عز وجل كلام رب العالمين، إذا لم يكن هناك من يقرأ الله عز وجل سيرفعه، إذن إليه يعود حسا وإليه يعود حكما أيضا، هو كلامه وليس كلام غيره، واضح؟ يقول منه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود.
قال تكلم الله به صدقا،
تكلم الله به صدقا، تلفظ به، تكلم به. نعم.
قال وسمعه،
وليس كما يقولون أفهمه، أفهم جبريل، وجبريل أفهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو جبريل عبر أما أفهمه الله عز وجل، عبر عنه بألفاظه ثم أبلغ محمدا حسب تعبير جبريل. ليس هذا الكلام، بل تكلم به الله عز وجل. نعم.
قال وسمعه جبريل منه حقا،
وسمعه منه جبريل، طبعا عندهم منزل، منه بدأ، تكلم به صدقا، سمع، هذا كله لا يصح، الكلام النفسي لا يتحمل هذا كله. نحن نقول سمعه جبريل منه حقا، وليس عن طريق الإفهام، لا، سمعه منه الله عز وجل، تلفظ به وتكلم به وسمع منه جبريل. نعم.
قال وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا.
نعم.
وأن الله، وأن كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وقاف ونون عين كلام الله تعالى،
هذه كلها كلام الله عز وجل حقيقة، والله عز وجل تلفظ بها وتكلم بها. نعم.
وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي كل هذه التأكيدات لبيان أن هذا الذي أمامنا هو القرآن، هو الذي تكلم به الله عز وجل، لأن كونه عربيا أيضا من صفات الحوادث عندهم، كلام الله عز وجل ليس عربيا ولا سريانيا ولا عبرانيا عندهم، ولكنه يتحدد بالترجمة، إذا كان عربيا فهو قرآن، إذا كان عربيا عبريا فهو كذا توراة، إذا كان سريانيا لا، الله عز وجل هو الذي تكلم به بهذا القرآن العربي، قرآنا عربيا غير ذي عوج، الله عز وجل تكلم به. نعم.
قال جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر. ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله.
نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي وهو لا يدعي إلا حق أنه مرسل بكلام رب العالمين، فكلام من يكون هذا؟ كلام الله عز وجل، وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلام جبريل، إنما هو كلام الله عز وجل. ومن قال ليس لله في الأرض كلام بل هو ما يدل على كلامه أو عبارة عن كلامه فقد جحد رسالة محمد، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله. فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. فبماذا كان الرسول؟ بماذا أرسل؟ نعم.
قال ونقول إن الله،
ونقول لا زال. نعم.
قال ونقول إن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه دائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
هذا معنى باين من خلقه. نقول إن الله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه باين من خلقه، طبعا هذا يذكره أهل السنة دائما، باين من خلقه. ما معنى؟ معناه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى باين من خلقه، ليس مختلطا بمخلوقاته، ليس فيه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى باين من خلقه.
قال رحمه الله: وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه.
طبعا هذا الذي يذكر هنا إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج، هذا كله مقتبس من الأدلة، يشير إلى الأدلة. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذه الأدلة كلها فيها إثبات لصفة العلو. نعم.
قال: وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إليه إلى الله، وإن
رفع بذاته إلى الله، هذا هو الصحيح. لما أرادوا أن يقتلوه رفع الله عز وجل وهو هناك. نعم.
قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة.
نعم. إذن حديث المعراج، حديث المعراج أيضا من أدلة إثبات صفة العلو. نعم.
وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة.
نعم، كما في حديث البراء بن عازب الطويل. نعم.
قال: فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده.
والقاهر فوق عباده، فهنا كما قلت يشير إلى الأدلة التي تدل على إثبات صفة العلو. نعم.
وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم.
نعم.
وإن أيدي السائلين ترفع إليه. نعم. وحوائجهم تعرض عليه، وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار،
بكل اعتبار، العلو الذاتي، العلو القهري، العلو المعنوي، كل هذا ثابت لله عز وجل. هكذا عرض بضاعته للمعطل. نعم.
قال: فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه وخلى بشياطينه وبنيته.
لما سمع المعطل منه ذلك أمسك، هو كان يريد أن يعطيه بضاعته ولكنه غير رأيه، لأنه سمع منه ما لم يكن يتوقع، فأمسك، ثم أسرها في نفسه. نعم. وخلا
وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال.
يستحمدون به أي يطلبون الحمد به إلى نظرائهم، يعني راموا أمرا يكونون به محمودين عند أصحابهم. نعم.
قال وعقدوا مجلسا بيتوا في مساء ليلته ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط.
نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على